بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل مواقف من تاريخ أمتنا، وكنا في موقعة أحد وما حدث فيها من مأساة، وبسبب معصية الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم التف خالد بن الوليد وكان معه مفرزته من الفرسان، التفوا وقتلوا بقية الرماة، ثم صار الجيش الإسلامي في موضع الكماشة محاصرا من الجهات كلها، وانقلب الحال من نصر إلى غير ذلك، وانتهت المعركة بسأر الكفار من المسلمين وبقتل 70 من المسلمين، وعلى رأسهم أسد الله حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عن الجميع. وأشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء فقال: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمي جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، حديث عظيم جدا في فضل الشهداء، وهو حديث رواه البخاري رحمه الله. فحتى الجرح الذي يصاب به الإنسان في سبيل الله يأتي يوم القيامة، هذا الجرح يسعب دما، واللون لون الدم والريح ريح المسك، والشهداء لهم فضل عظيم عند ربهم. قال: وكان أناس من الصحابة قد نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوهم فيدفنوهم في مضاجعهم، يعني في الأماكن التي قتلوا فيها، وأن لا يغسلوا لأن الشهيد لا يغسل، وأن يدفنوا كما هم بثيابهم ولا يكفن، وإنما ثيابه التي عليه هي كفنه بعد نزع الحديد والجلود. وكان يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد، ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشاروا إلى الرجل قدمه في اللحد، يقدم أهل القرآن، أهل القرآن يقدمون في الدنيا والآخرة. وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وكفى بي شهيدا صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا حديث صحيح رواه البخاري. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، وهذا أيضا رواه البخاري، كان متحابين في الله عز وجل، فهما ممن يظلهما الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، فضلا عن أجرهما شهيدين، فضلا عن أجرهما شهيدين في سبيل الله جل وعلا. وفقدوا نعش حنظلة، حنظلة ابن الراهب الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم سمى الراهب، هذا سماه الفاسق، لكن هو حنظلة من أفاضل الشهداء، من أفاضل شهداء أحد. فتفقدوه فوجدوه في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء، وجدوا جثته الماء يقطر منها، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله، ثم قال: سألوا أهله ما شأنه، اسألوا زوجته ماذا حدث له، وكان يعني عروسا جديدا. فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر أنه كان معها وهو عروس، فسمع الهيعة، يعني سمع النداء للقتال في سبيل الله، فترك أحضانها وانطلق إلى المعركة فقتل. فإذا غسلته الملائكة، ومن هنا صار لقبه غسيل الملائكة، حنظلة رضي الله عنه غسيل الملائكة رضي الله عنه. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ما بعمه حمزة وأخيه، حمزة عمه وأخوه من الرضاعة، حمزة أسد الله، رأى ما به يعني من تمثيل وتقطيع، استغفر الله، اشتد حزنه. وجاءت عمته صفية التي هي أخت حمزة، يعني صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأم الزبير بن العوام، ولكن صفية هذه أخت حمزة رضي الله عنه، تريد أن تنظر أخاها حمزة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير ابن العوام أن يصرفها، لا ترى ما بأخيها. فقالت: ولما؟ وقد بلغني أنه قد مثل بأخي، وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك، لا احتسبن ولا أصبرن إن شاء الله. وعدت بأن تصبر وتحتسب، وهي امرأة عظيمة. فأتته فنظرت إليه فصلت عليه، صلت عليه يعني دعت له، كثرت من الدعاء، واسترجعت إن لله وإن إليه راجعون، واستغفرت له. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنه مع عبد الله بن جحش، وكان ابن أخته وأخاه من الرضاع. سبحان الله، رحمه الله ورضي عنهم جميعا. قال ابن مسعود: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب. وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشع من البكاء، نشع يعني شهق من شدة البكاء صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود يعني كما ذكرنا، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وينتحب على أحد مثل ما بكى وانتحب على عمه حمزة رضي الله عنه. والله كان يستحق رضي الله عنه، وكان منظر الشهداء يحزن ويفتت الأكباد. قال خباب بن الأرط رضي الله عنه: إن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإزخر، يعني وضعوا على قدميه الإزخر، وهو نبات طيب له رائحة طيبة، وهم لم يجدوا يعني ثوبا يضعوه على قدميه فوضعوا الإزخر. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. طبعا هذا تواضع من عبد الرحمن بن عوف، لأن عبد الرحمن بن عوف أفضل من مصعب، وهو أسبق منه للإسلام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. ولكن طبعا مصعب بن عمير عظيم ومن الشهداء، شهداء أحد. قال: كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وهذا يعني حدث معه مثل ما حدث مع حمزة. وكذلك عن خباب بن الأرط رضي الله عنه أنه قال: فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه، يعني بالبردة غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر. وهذا رواه البخاري، واللي قبله أيضا رواه البخاري. فحمزة ومصعب رضي الله عنهما لم يوجد ما يغطي أقدامهما، فغطي بالأسواد رؤوسهما، وغطيت الأقدام بالإزخر، الله المستعان. وانكفأ المشركون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكفأ يعني انطلق المشركون بعدما سأروا لأنفسهم فانصرفوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. استووا يعني كونوا صفوفا خلفي، فاصطفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، لا يحول يعني لا يتغير ولا يزول، نعيم الجنة. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة، يعني إذا افتقرنا واحتجنا أسألك العون يوم العيلة، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم، دعاء عظيم جدا، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. الكفر الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى الذين خذلوا المسلمين. دعاء عظيم رواه الإمام أحمد وسنده صحيح. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه انصرف راجعا إلى المدينة، وظهرت له نوادر الحب من المؤمنات الصادقات كما ظهرت من المؤمنين في المعركة. ففي الطريق لقيته حمنة بنت جحش رضي الله عنها، أخت ميمونة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلقي أختها حمنة فنعي إليها أخوها عبد الله بن جحش الذي مات ودفن مع حمزة، فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعي لها خالها حمزة ابن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت. ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وهو الولد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها لبمكان. الزوج دايما له مكان عند زوجته أعظم من مكانة غيره لحبها به، لحبها له طبعا. ومر بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها، يعني قتل زوجها وأخوها وأبوها بأحد. فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهم شيء الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير إليها حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. جلل، كلمة جلل كلمة من المشترك، فتعني بسيط جدا وتعني عظيم جدا من الكلمات المشتركة. فكل مصيبة بعدك جلل، يعني كل مصيبة بعدك لا شيء، بسيطة جدا. وجاءت إليه أم سعد بن معاذ رضي الله عنها، جاءت إليه أم سعد بن معاذ رضي الله عنها تعدو، وسعد آخذ بلجام فرسه. فقال: يا رسول الله أمي. فقال: مرحبا بها. ووقف لها، فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ، فقالت: أما إذا رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة. اشتويت يعني وجدت المصيبة قليلة، كما يقال شوية، يعني مصيبة بسيطة. ثم دعا لأهل من قتل بأحد وقال: يا أم سعد، أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهلهم جميعا. قالت: رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: يا رسول الله، ادعوا لمن خلفوا منهم. فقال: اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء ذلك اليوم، يوم السبت السابع من شهر شوال في العام الثالث من الهجرة، انتهى إلى المدينة. فلما انتهى إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة، ناول السيف لبنت فاطمة، فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم. السيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قتل قتلا عظيما. وناولها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيفه، فقال: وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة. سماك بن خرشة رضي الله عنه، شهادة عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان قتل المسلمين 70، وكانت الأغلبية الساحقة من الأنصار وفوا بعهدهم، فقد قتل منهم 65 رجلا، 65 من الأنصار، الله أكبر، و41 من الخزرج، و24 من الأوس، وقتل رجل من اليهود. وأما شهداء المهاجرين فكانوا 4 فقط، وأما قتل المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم 22 قتيلا، ولكن يعني روايات أخرى أدق رواها يعني ابن إسحاق وغيره من أصحاب السير تفيد أن قتل المشركين كانوا 37 وليس 22، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، وبات المسلمون في المدينة في ليلة الأحد الثامن من شهر شوال سنة 3 من الهجرة بعد مرجعهم من معركة أحد في حال الطوارئ، باتوا وقد أنهكهم التعب ونال منهم أي منال يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يظنون أن الكفار ممكن يرجعوا، الكفار ممكن يقولوا انتصرنا وقتلنا من لماذا لا نرجع نستكمل. وبات الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر في الموقف، قد كان يخشى أن المشركين إن فكروا في أنهم لم يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال، لأنهم لم يقضوا على الدعوة ولم يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان غرضهم الأساسي، فلا بد من أن يندموا على ذلك ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة أخرى. فصمم على أن يقوم بعملية مطاردة لجيش المكي، يعني تبقى حركة مرتدة وهو اللي يطاردهم بدل ما يفكروا يرجعوا مرة أخرى إلى المدينة. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء العدو في صباح الغد من معركة أحد، يعني يوم الأحد والثامن من شهر شوال في العام 3 من الهجرة، وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي المنافق بن سلول أركب معك؟ قال لا تركب معي، أنت انسحبت من معركة، سبحان الله، كان يريد أن يحدث هزيمة رهيبة للمسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، وانطلق المسلمون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد على ما بهم من الجراح والتعب، انطلقوا سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذنه فقط جابر بن عبد الله، مع أن عبد الله بن حرام أبو جابر هو أول الشهداء، فاستأذنه جابر وقال يا رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فإذن لي أسير معك، فأذن له. وسار الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد. هنا وأظن أن جابر استأذن أن يبقى، لا، ده استأذن أن يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف وصية أبيه بأن يجلس مع إخوته. فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا حمراء الأسد، منطقة على بعد 8 أميال من المدينة، 8 أميال من المدينة يعني حوالي 14 كيلو أو 13 كيلو. فعسكروا هناك، وأقبل معبد ابن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ويقال بل كان على شركه، ولكنه كان ناصحا لرسول الله. قبيلة خزاعة دائما محالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان فيها كفار وغيرهم دائما يسمونهم عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما ينصحون النبي صلى الله عليه وسلم ويرتبطون به ويحبون نصرته. فقال يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عافاك. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان فيخزله، قال انطلق إلى أبي سفيان خزل أبي سفيان، يعني لا تجعله يفكر في العودة إلى قتالنا في المدينة. وكان يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فإن المشركين فعلا راودتهم الفكرة أن يرجعوا إلى المدينة. فلما نزلوا بالروحاء على بعد 36 ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم، أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. هيا نرجع نقضي عليهم قضاء تاما. وطبعا هذا الرأي كان خطيرا، ولكن طبعا لو رجعوا لهزموا هزيمة عظيمة جدا. فيتلاوم بعضهم مع بعض ويريد منهم كثيرون الرجوع، ولكن خالفهم صفوان بن أمية وهو العاقل طبعا سيسلم رضي الله عنه، قائلا: يا قوم لا تفعلوا، فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج، أي من المسلمين في غزوة أحد، فارجعوا والدولة لكم، ارجعوا أنتم اسمكم منتصرين، فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم، يعني أن تكون الهزيمة لكم. لكن هذا الرأي رفضته الأغلبية الساحقة، وأجمع جيش مكة على الرجوع للسير نحو المدينة. لكن قبل أن يتحرك أبو سفيان لحقه معبد ابن أبي معبد الخزاعي الذي اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يذهب يخذل أبا سفيان. ولم يكن أبو سفيان يعلم بإسلامه، أو ربما لم يكن قد أسلم، فقال: ما وراءك يا معبد؟ قال معبد: لقد خرج محمد في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، وقد اجتمع معه من كان قد تخلف عنه في يومكم وندموا على ما ضيعوا فيهم من الحنق عليكم من الغضب الشديد شيء لم أرى مثله قط. فقال أبو سفيان: ويحك، ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل، أو حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة، لو بقيتم قليلا سترون جيش محمد قد قدم عليكم. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم، احنا فكرنا نرجع تاني نقاتلهم ونستأصلهم. قال: فلا تفعل، فإني ناصح. فانهارت عزائم الجيش المكي واستبد به الفزع والرعب، ورأوا العافية في مواصلة الانسحاب والرجوع إلى مكة. لكن أبو سفيان قرر يعمل يعني شيء دعائي ضد الجيش الإسلامي، ربما يكون الجيش الإسلامي آت وراءهم فيخزله. فمر به ركب من عبد القيس ذاهب إلى المدينة، فقال: هل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة؟ وأوقر لكم راحلتكم هذه زبيبا بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة، ثم يعني أريدكم أن تنقلوا عني خبرا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولما تأتوا إلى مكة أملأ لكم راحلة زبيب. قالوا: نعم. قال: فأبلغوا محمدا أننا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في حمراء الأسد، فأخبرهم بالذي قال له أبو سفيان، وقالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فربنا عز وجل طبعا نزل السكينة على المؤمنين فزادهم إيمانا، زاد المسلمين والإيمان إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وهذه المعركة هي لن يحدث انتكاسة مثلها أبدا بعد ذلك. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنطقة حمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، التاسع والعاشر والحادي عشر من شوال في العام الثالث من الهجرة، ثم رجع إلى المدينة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرجوع إلى المدينة أبا عزة الجمحي مجرم الحرب، وكان قد شارك في بدر ووقع أسيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم من عليه ولأنه عنده بنات ولأنه فقير، ولكن اشترط عليه ألا يقاتل مرة أخرى ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فنكس وعده، نكس ونكس العهد، وأخذ يحرض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين كما بينا من قبل. وخرج أيضا للقتال، وهذا مجرم حرب إذن مخالف العهد ناكس له. فخرج في أحد، فلما أسره النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال: يا محمد أقلني وامن علي ودعني لبناتي مرة أخرى، يخضع المؤمن من جهر مرتين. وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعلت. فقال لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. تروح تمسح عارضيك في مكة، تقعد يعني تمسح لحيتك بيديك في كبر وغرور وتقول خدعت محمد صلى الله عليه وسلم، خدعت محمدا، الله أكبر. فأمر الزبير بن العوام أو عاصم بن ثابت فضرب عنقه، استحق، مجرم. وحكم بالإعدام على جاسوس من جواسيس مكة هو معاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص جد عبد الملك بن مروان لأمه، لأنه لما رجع المشركون يوم أحد جاء معاوية هذا إلى ابن عمه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاستأمن له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتله. قال له طيب أنت آمن في مدينة، لكن لو جلست أكثر من ثلاث ليال تقتل. فلما خلت المدينة من الجيش الإسلامي، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حمراء الأسد أقام فيها أكثر من ثلاث يتجسس لحساب قريش. فلما رجع الجيش خرج معاوية هاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فتعقباه حتى قتلاه، لقياه واستطاع قتله. سبحان الله. كانت هذه الغزوة اللي هي حمراء الأسد ليست غزوة مستقلة، ولكن هي تابعة أو جزء من غزوة أحد. نعم، يعني مرحلة من مراحلها. المهم انتهت غزوة أحد بما ذكرنا بتفاصيلها. وهذه الغزوة هل كانت هزيمة؟ البعض يقول نعم كانت هزيمة، والبعض يقول كان التفوق العسكري واضح للكفار. صحيح التفوق العسكري من جهة العدد والعدة، نعم، وأنهم يعني كانوا مسيطرين على ساحة القتال، لكن هذا كان في بعد معصية الرماة. أما السيطرة كانت في الأول كانت للمسلمين، ولا شك أن طائفة من المسلمين انهزمت، ويعني الكفة مالت لصالح الكفار. ومما لا شك فيه أن الجيش المكي أيضا لم يستطع أن يحتل معسكر المسلمين، يعني هم فعلا قتلوا أناسا وجرحوا أناسا، لكن هل استطاعوا السيطرة على المدينة أو كسر شوكة الإسلام والمسلمين؟ لا، المقدار الكبير من الجيش المدني لم يفر أبدا، ما رغم أن حصل ارتباك وفوضى كبيرة جدا، ولكن قاوموا وتجمعوا حول مقر القيادة وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلوا ثابتين يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت طبعا هو أعظم بطل صلى الله عليه وسلم، والكفار لم يحصلوا على شيء من غنائم المسلمين، ما أخذوا أي غنيمة، والكفار لم يجلسوا ثلاثة أيام في ساحة القتال، وهذه كانت طبيعة المنتصرين، ما حصل هذا، بل ما أقاموا حتى يوما واحدا، إنما هم بمجرد ما حدث هذا سارعوا للانسحاب وتركوا ساحة القتال قبل أن يتركها المسلمون، ولم يتجرؤوا على الدخول إلى المدينة للاستيلاء على النساء والأطفال، مع أنها على بعد خطوات فقط من ميدان المعركة، والمدينة خالية ما فيهاش رجال، الرجال المسلمون كلهم في المعركة ومفتوحة أمامهم. فكل الذي حدث أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة نجحوا فيها في إلحاق خسائر كبيرة بالمسلمين، لكن فشلوا في تحقيق هدفهم، لأن الهدف كان إبادة الجيش الإسلامي وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحدث من كل هذا أي شيء. وكون أبو سفيان رضي الله عنه طبعا بعد ذلك كونوا بادر بالانسحاب والانصراف، كان يخاف على جيشه من هجمة مرتدة ومن هزيمة محققة تحدث له لو بقي في ميدان القتال، فلذا لم يتلكأ في أن ينسحب فورا من ميدان المعركة. وهذه الغزوة اللي هي غزوة أحد كانت يعني حرب غير منفصلة، هي مرحلة من مراحل الجولات، والحرب سجال، والله عز وجل عز المسلمين وقال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلستم مثلهم، هم أنتم لا تهنوا، وإن كنتم تألمون بسبب القتلى والجرحى فهم أيضا قتل منهم وجرح منهم، وفي موقعة بدر حدث لهم الكارثة الكبيرة عليهم، فلكن أنتم ترجون من الله ما لا يرجون، فأنتم ترجون الجنة من الله ورضا الله عز وجل. ونزل القرآن يتكلم عن هذه المرحلة ويبين الأسباب التي أدت إلى هذه الخسارة الكبيرة جدا، وأن الخسارة كانت في معصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولنتأكد جميعا أنه لا شيء يصلح مع معصية الله أو معصية رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو تحقق النصر لقال الناس إن المعاصي لا تؤثر. ونزلت حول موضوع معركة أحد 60 آية من سورة آل عمران، من أول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى أن قال الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يبين المنافقين والمؤمنين. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ويعني لو كلكم رجعتم إلى كتاب ابن القيم زاد المعاد فصل تفصيلا عظيما جدا في الكلام في موضوع أحد بسطا تاما ليس عليه من مزيد. وكان في قصة أحد وما حدث للمسلمين فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، منها ما قاله الحافظ ابن حجر: تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب نهي منهاك الله عن شيء أو ينهاك الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء إياك أن ترتكبه، لما وقع من ترك الرماة موقفهم وموقعهم الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتركوه، ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لهم العاقبة، والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم، خلاص متأكد أن كل مرة النصر، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة، معناه أن الإيمان يؤدي إلى الانكسار الدائم. فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب، وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين فظهر واضحا جليا في هذه القصة، وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الانسحاب في عز المعركة، وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها فلا يغتر الإنسان، فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار الكرامة لا تبلغها أعمالهم فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها الله إليهم. ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك قلوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين، ولله الحكمة البالغة سبحانه جل وعلا. بارك الله فيكم، ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، نستكمل مواقف من تاريخ أمتنا، وكنا في موقعة أحد وما حدث فيها من مأساة، وبسبب معصية الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم التف خالد بن الوليد وكان معه مفرزته من الفرسان، التفوا وقتلوا بقية الرماة، ثم صار الجيش الإسلامي في موضع الكماشة محاصرا من الجهات كلها، وانقلب الحال من نصر إلى غير ذلك، وانتهت المعركة بثأر الكفار من المسلمين وبقتل 70 من المسلمين وعلى رأسهم أسد الله حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عن الجميع. وأشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء فقال: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمي جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، حديث عظيم جدا في فضل الشهداء، وهو حديث رواه البخاري رحمه الله. فحتى الجرح الذي يصاب به الإنسان في سبيل الله يأتي يوم القيامة هذا الجرح يصعب دما، واللون لون الدم والريح ريح المسك، والشهداء لهم فضل عظيم عند ربهم. قال: وكان أناس من الصحابة قد نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوهم فيدفنوهم في مضاجعهم، يعني في الأماكن التي قتلوا فيها، وألا يغسلوا لأن الشهيد لا يغسل، وأن يدفنوا كما هم بثيابهم ولا يكفن، وإنما ثيابه التي عليه هي كفنه بعد نزع الحديد والجلود. وكان يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد، ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشاروا إلى الرجل قدمه في اللحد، يقدم أهل القرآن، أهل القرآن يقدمون في الدنيا والآخرة. وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وكفى بي شهيدا صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا حديث صحيح رواه البخاري. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، وهذا أيضا رواه البخاري، كان متحابين في الله عز وجل، فهما ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، فضلا عن أجرهما شهيدين في سبيل الله جل وعلا. وفقدوا نعش حنظلة ابن الراهب، الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم سمى الراهب، هذا سماه الفاسق، لكن هو حنظلة من أفاضل الشهداء، من أفاضل شهداء أحد. فتفقدوه فوجدوه في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء، وجدوا جثته الماء يقطر منها، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله، ثم قال: سلوا أهله ما شأنه، اسألوا زوجته ماذا حدث له، وكان يعني عروسا جديدا. فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر أنه كان معها وهو عروس، فسمع الهيعة، يعني سمع النداء للقتال في سبيل الله، فترك أحضانها وانطلق إلى المعركة فقتل. فإذا غسلته الملائكة، ومن هنا صار لقبه غسيل الملائكة، حنظلة رضي الله عنه غسيل الملائكة رضي الله عنه. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ما بعمه حمزة وأخيه، حمزة عمه وأخوه من الرضاع، حمزة أسد الله، رأى ما به يعني من تمثيل وتقطيع، استغفر الله، اشتد حزنه. وجاءت عمته صفية التي هي أخت حمزة، يعني صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأم الزبير بن العوام، ولكن صفية هذه أخت حمزة رضي الله عنه، تريد أن تنظر أخاها حمزة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير بن العوام أن يصرفها، لا ترى ما بأخيها. فقالت: ولما؟ وقد بلغني أنه قد مثل بأخي، وذلك في الله، فما أرضانا بما كان من ذلك، لا احتسبن ولا أصبرن إن شاء الله. وعدت بأن تصبر وتحتسب، وهي امرأة عظيمة. فأتته فنظرت إليه فصلت عليه، صلت عليه يعني دعت له، كثرت من الدعاء، واسترجعت إن لله وإن إليه راجعون، واستغفرت له. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنه مع عبد الله بن جحش، وكان ابن أخته وأخاه من الرضاع. سبحان الله، رحمه الله ورضي عنهم جميعا. قال ابن مسعود: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب، وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشع من البكاء. نشع يعني شهق من شدة البكاء صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود يعني كما ذكرنا أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وينتحب على أحد مثل ما بكى وانتحب على عمه حمزة رضي الله عنه. والله كان يستحق رضي الله عنه، وكان منظر الشهداء يحزن ويفتت الأكباد. قال خباب بن الأرط رضي الله عنه إن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإزخر، يعني وضع على قدميه الإزخر، وهو نبات طيب له رائحة طيبة، وهم لم يجدوا يعني ثوبا يضعوه على قدميه فوضعوا الإزخر. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. طبعا هذا تواضع من عبد الرحمن بن عوف، لأن عبد الرحمن بن عوف أفضل من مصعب وهو أسبق منه للإسلام وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ولكن طبعا مصعب بن عمير عظيم ومن الشهداء شهداء أحد. قال كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وهذا يعني حدث معه مثل ما حدث مع حمزة. وكذلك عن خباب بن الأرط رضي الله عنه أنه قال فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه، يعني بالبردة غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. وهذا رواه البخاري، واللي قبله أيضا رواه البخاري. فحمزة ومصعب رضي الله عنهما لم يوجد ما يغطي أقدامهما، فغطي بالأسوال رؤوسهما وغطيت الأقدام بالإزخر، الله المستعان. وانكفأ المشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ يعني انطلق المشركون بعدما سأروا لأنفسهم فانصرفوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي عز وجل. استووا يعني يكونوا صفوفا خلفي، فاصطفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، لا يحول يعني لا يتغير ولا يزول، نعيم الجنة. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة، يعني إذا افتقرنا واحتجنا أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم دعاء عظيم جدا. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. الكفرة الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى الذين خذلوا المسلمين. دعاء عظيم رواه الإمام أحمد وسنده صحيح. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه انصرف راجعا إلى المدينة، وظهرت له نوادر الحب من المؤمنات الصادقات كما ظهرت من المؤمنين في المعركة. ففي الطريق لقيته حمنة بنت جحش
رضي الله عنها، أخت ميمونة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي أختها حمنة فنعي إليها أخوها عبد الله بن جحش الذي مات ودفن مع حمزة، فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعي لها خالها حمزة ابن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت، ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وهو الولد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها لبمكان. الزوج دايما له مكان عند زوجته أعظم من مكانة غيره لحبها به، لحبها له طبعا. ومر بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها، يعني قتل زوجها وأخوها وأبوها بأحد، فلما نعوا لها قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهم شيء الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أروني حتى أنظر إليه، فأشير إليها حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. جلل كلمة، جلل كلمة من المشترك، فتعني بسيط جدا وتعني عظيم جدا من الكلمات المشتركة. فكل مصيبة بعدك جلل، يعني كل مصيبة بعدك لا شيء، بسيطة جدا. وجاءت إليه أم سعد بن معاذ رضي الله عنها، جاءت إليه أم سعد بن معاذ رضي الله عنها تعدو، وسعد آخذ بلجام فرسه، فقال يا رسول الله أمي، فقال مرحبا بها، ووقف لها، فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ، فقالت أما إذا رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة، اشتويت يعني وجدت المصيبة قليلة كما يقال شوية، يعني مصيبة بسيطة. ثم دعا لأهل من قتل بأحد وقال يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهلهم جميعا. قالت رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت يا رسول الله أدعو لمن خلفوا منهم، فقال اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء ذلك اليوم، يوم السبت السابع من شهر شوال في العام الثالث من الهجرة، انتهى إلى المدينة. فلما انتهى إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة، ناول السيف لبنته فاطمة، فقال اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم. السيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاتل قتالا عظيما. وناولها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيفه، فقال وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة. سماك بن خرشة رضي الله عنه، شهادة عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان قتل المسلمين 70، وكانت الأغلبية الساحقة من الأنصار وفوا بعهدهم، فقد قتل منهم 65 رجلا، 65 من الأنصار، الله أكبر، و41 من الخزرج، و24 من الأوس، وقتل رجل من اليهود. وأما شهداء المهاجرين فكانوا 4 فقط. وأما قتل المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم 22 قتيلا، ولكن يعني رواية أخرى أدق رواها يعني ابن إسحاق وغيره من أصحاب السير تفيد أن قتل المشركين كانوا 37 وليس 22، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، وبات المسلمون في المدينة في ليلة الأحد الثامن من شهر شوال سنة 3 من الهجرة بعد مرجعهم من معركة أحد في حال الطوارئ، باتوا وقد أنهكهم التعب ونال منهم أي منال يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يظنون أن الكفار ممكن يرجعوا، الكفار ممكن يقولوا انتصرنا وقتلنا، لماذا لا نرجع نستكمل؟ وبات الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر في الموقف، قد كان يخشى أن المشركين إن فكروا في أنهم لم يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال، لأنهم لم يقضوا على الدعوة ولم يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان غرضهم الأساسي، فلا بد من أن يندموا على ذلك ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة أخرى. فصمم على أن يقوم بعملية مطاردة للجيش المكي، يعني تبقى حركة مرتدة وهو اللي يطاردهم بدل ما يفكروا يرجعوا مرة أخرى إلى المدينة. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء العدو في صباح الغد من معركة أحد، يعني يوم الأحد والثامن من شهر شوال في العام الثالث من الهجرة، وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي المنافق بن سلول أركب معك؟ قال لا تركب معي، أنت انسحبت من معركة، سبحان الله، كان يريد أن يحدث هزيمة رهيبة للمسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، وانطلق المسلمون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد على ما بهم من الجراح والتعب، انطلقوا سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذنه فقط جابر بن عبد الله، مع أن عبد الله بن حرام أبو جابر هو أول الشهداء، فاستأذنه جابر وقال يا رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فإذن لي أسير معك، فأذن له. وسار الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد. هنا وأظن أن جابر استأذن يبقى، لا ده استأذن يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف وصية أبيه بأن يجلس مع إخوته. فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا حمراء الأسد، منطقة على بعد 8 أميال من المدينة، 8 أميال من المدينة يعني حوالي 14 كيلو أو 13 كيلو. فعسكروا هناك، وأقبل معبد ابن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ويقال بل كان على شركه، ولكنه كان ناصحا لرسول الله. قبيلة خزاعة دائما محالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان فيها كفار أو غيرهم، دائما يسمونهم عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دائما ينصحون النبي صلى الله عليه وسلم ويرتبطون به ويحبون نصرته. فقال يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله عافاك. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان فيخزله، قال انطلق إلى أبي سفيان، خزل أبي سفيان، يعني لا تجعله يفكر في العودة إلى قتالنا في المدينة. وكان يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فإن المشركين فعلا راودتهم الفكرة أن يرجعوا إلى المدينة. فلما نزلوا بالروحاء على بعد 36 ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم، أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم، هيا نرجع نقضي عليهم قضاء تاما. وطبعا هذا الرأي كان خطيرا، ولكن طبعا لو رجعوا لهزموا هزيمة عظيمة جدا. فيتلاوم بعضهم مع بعض ويريد منهم كثيرون الرجوع، ولكن خالفهم صفوان بن أمية وهو العاقل، طبعا سيسلم رضي الله عنه، قائلا يا قوم لا تفعلوا، فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج، أي من المسلمين في غزوة أحد، فارجعوا والدولة لكم، ارجعوا وانتم اسمكم منتصرين، فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم، يعني أن تكون الهزيمة لكم. لكن هذا الرأي رفضته الأغلبية الساحقة، وأجمع جيش مكة على الرجوع للسير نحو المدينة. لكن قبل أن يتحرك أبو سفيان لحقه معبد ابن أبي معبد الخزاعي الذي اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يذهب يخذل أبا سفيان. ولم يكن أبو سفيان يعلم بإسلامه، أو ربما لم يكن قد أسلم، فقال: ما وراءك يا معبد؟ قال معبد: لقد خرج محمد في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، وقد اجتمع معه من كان قد تخلف عنه في يومكم وندموا على ما ضيعوا فيهم من الحنق عليكم من الغضب الشديد شيء لم أرى مثله قط. فقال أبو سفيان: ويحك، ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل، أو حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. لو بقيتم قليلا سترون جيش محمد قد قدم عليكم. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم، احنا فكرنا نرجع تاني نقاتلهم ونستأصلهم. قال: فلا تفعل، فإني ناصح. فانهارت عزائم الجيش المكي واستبد به الفزع والرعب، ورأوا العافية في مواصلة الانسحاب والرجوع إلى مكة. لكن أبو سفيان قرر يعمل يعني شيء دعائي ضد الجيش الإسلامي، ربما يعني ربما يكون الجيش الإسلامي آت وراءهم فيخزله. فمر به ركب من عبد القيس ذاهب إلى المدينة، فقال: هل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة؟ وأوقر لكم راحلتكم هذه زبيبا بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة، ثم يعني أريدكم أن تنقلوا عني خبرا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولما تأتوا إلى مكة أملأ لكم راحلة زبيب. قالوا: نعم. قال: فأبلغوا محمدا أن قد أجمعنا الكرة أننا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في حمراء الأسد، فأخبرهم بالذي قال له أبو سفيان، وقالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فربنا عز وجل طبعا نزل السكينة على المؤمنين فزادهم إيمانا، زاد المسلمين والإيمان إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وهذه المعركة هي لم يحدث انتكاسة مثلها أبدا بعد ذلك. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنطقة حمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، التاسع والعاشر والحادي عشر من شوال في العام الثالث من الهجرة، ثم رجع إلى المدينة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرجوع إلى المدينة أبا عزة الجمحي مجرم الحرب، وكان قد شارك في بدر ووقع أسيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم من عليه ولأنه عنده بنات ولأنه فقير، ولكن اشترط عليه ألا يقاتل مرة أخرى ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فنكس وعده، نكس ونكس العهد، وأخذ يحرض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين كما بينا من قبل، وخرج أيضا للقتال، وهذا مجرم حرب إذن ومخالف العهد ناكس له. فخرج في أحد، فلما أسره النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال: يا محمد أقلني وامن علي ودعني لبناتي. مرة أخرى يخضع المؤمن من جهر مرتين. وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعلت. فقال: لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. تروح تمسح عارضيك في مكة، تقعد يعني تمسح لحيتك بيديك في كبر وغرور وتقول خدعت محمد صلى الله عليه وسلم، خدعت محمدا، الله أكبر. فأمر الزبير بن العوام أو عاصم بن ثابت فضرب عنقه، استحق، مجرم. وحكم بالإعدام على جاسوس من جواسيس مكة هو معاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص جد عبد الملك بن مروان لأمه، لأنه لما رجع المشركون يوم أحد
جاء معاوية هذا إلى ابن عمه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاستأمن له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتله. قال له طيب أنت آمن في مدينة، لكن لو جلست أكثر من ثلاث ليال تقتل. فلما خلت المدينة من الجيش الإسلامي، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حمراء الأسد، أقام فيها أكثر من ثلاث يتجسس لحساب قريش. فلما رجع الجيش خرج معاوية هاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فتعقباه حتى قتلاه، لقيه واستطاع قتله. سبحان الله. كانت في هذه الغزوة اللي هي حمراء الأسد ليست غزوة مستقلة، ولكن هي تابعة أو جزء من غزوة أحد. نعم، يعني مرحلة من مراحلها. المهم انتهت غزوة أحد بما ذكرنا بتفاصيلها. وهذه الغزوة هل كانت هزيمة؟ البعض يقول نعم كانت هزيمة، والبعض يقول كان التفوق العسكري واضح للكفار. صحيح التفوق العسكري من جهة العدد والعدة، نعم، وأنهم يعني كانوا مسيطرين على ساحة القتال، لكن هذا كان في بعد معصية الرماة. أما السيطرة كانت في الأول كانت للمسلمين، ولا شك أن طائفة من المسلمين انهزمت، ويعني الكفة مالت لصالح الكفار. وما لا شك فيه أن الجيش المكي أيضا لم يستطع أن يحتل معسكر المسلمين، يعني هم فعلا قتلوا أناسا وجرحوا أناسا، لكن هل استطاعوا السيطرة على المدينة أو كسر شوكة الإسلام والمسلمين؟ لا، المقدار الكبير من الجيش المدني لم يفر أبدا، ما رغم أن حصل ارتباك وفوضى كبيرة جدا، ولكن قاوموا وتجمعوا حول مقر القيادة وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلوا ثابتين يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت طبعا هو أعظم بطل صلى الله عليه وسلم، والكفار لم يحصلوا على شيء من غنائم المسلمين، ما أخذوا أي غنيمة، والكفار لم يجلسوا ثلاثة أيام في ساحة القتال، وهذه كانت طبيعة المنتصرين، ما حصل هذا، بل ما أقاموا حتى يوما واحدا، إنما هم بمجرد ما حدث هذا تسارعوا إلى الانسحاب وتركوا ساحة القتال قبل أن يتركها المسلمون، ولم يتجرأوا على الدخول إلى المدينة للاستيلاء على النساء والأطفال، مع أنها على بعد خطوات فقط من ميدان المعركة، والمدينة خالية ما فيهاش رجال، الرجال المسلمون كلهم في المعركة ومفتوحة أمامهم. فكل الذي حدث أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة نجحوا فيها في إلحاق خسائر كبيرة بالمسلمين، لكن فشلوا في تحقيق هدفهم، لأن الهدف كان إبادة الجيش الإسلامي وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحدث من كل هذا أي شيء. وكون أبو سفيان رضي الله عنه طبعا بعد ذلك كونوا بادر بالانسحاب والانصراف، كان يخاف على جيشه من هجمة مرتدة ومن هزيمة محققة تحدث له لو بقي في ميدان القتال، فلذا لم يتلكأ في أن ينسحب فورا من ميدان المعركة. وهذه الغزوة اللي هي غزوة أحد كانت يعني حرب غير منفصلة، هي مرحلة من مراحل الجولات، والحرب سجال، والله عز وجل عز المسلمين وقال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلستم مثلهم، هم أنتوا لا تهنوا، وإن كنتم تألمون بسبب القتلى والجرحى فهم أيضا قتل منهم وجرح منهم، وفي موقعة بدر حدث لهم الكارثة الكبيرة عليهم، فلكن أنتم ترجون من الله ما لا يرجون، فأنتم ترجون الجنة من الله ورضا الله عز وجل. ونزل القرآن يتكلم عن هذه المرحلة ويبين الأسباب التي أدت إلى هذه الخسارة الكبيرة جدا، وأن الخسارة كانت في معصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولنتأكد جميعا
أنه لا شيء يصلح مع معصية الله أو معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو تحقق النصر لقال الناس إن المعاصي لا تؤثر. ونزلت حول موضوع معركة أحد 60 آية من سورة آل عمران، من أول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى أن قال الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يبين المنافقين المؤمنين، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ويعني لو كلكم رجعتم إلى كتاب ابن القيم زاد المعاد فصل تفصيلا عظيما جدا في الكلام في موضوع أحد بسطا تاما ليس عليه من مزيد. وكان في قصة أحد وما حدث للمسلمين فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، منها ما قاله الحافظ ابن حجر: تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي، لما ينهاك الله عن شيء أو ينهاك الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء إياك أن ترتكبه، لما وقع من ترك الرماة موقفهم وموقعهم الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتركوه، ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لهم العاقبة، والحكمة في ذلك أنهم لو انتصروا دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم، خلاص متأكد أن كل مرة النصر، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انكسروا دائما لم يحصل المقصود من البعثة، معناه أن الإيمان يؤدي للانكسار الدائم. فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب، وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيا عن المسلمين فظهر واضحا جليا في هذه القصة، وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الانسحاب في عز المعركة، وعرف المسلمون أن لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها فلا يغتر الإنسان، فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون. ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار الكرامة لا تبلغها أعمالهم، فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها الله إليهم، ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه، فمحص بذلك قلوب المؤمنين ومحق بذلك الكافرين، ولله الحكمة البالغة سبحانه جل وعلا. بارك الله فيكم، ونستكمل في المرة القادمة إن شاء الله.